بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال رحمه الله: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: يقال إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وأبو معشر اسمه زياد بن كليب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة التي اقتبسها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: باب ما جاء ليلني أولو الأحلام منكم أولو الأحلام والنهى. في هذه الترجمة دليل على فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث اقتصر على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العلماء الأجلاء أن يعتنوا عند بيانهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتراجم، واقتصار المترجم على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على الورع وعلى الأدب مع الوحي. فالواجب على المسلم إذا تكلم في دين الله وشرع الله أن يراعي الأدب مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت تلك سمة السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. وقد نبغ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث ترجم للأحاديث بما ورد من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك من الورع، لأن الفقيه إذا علم أن الله سائله عن قوله وما يكون من فتواه وعلمه اقتصر على الوارد من النصوص في الكتاب والسنة. ولذلك اعتنى العلماء الأجلاء بهذا النوع من التراجم مقتصرين على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء ربما خرجوا عن هذا النوع من التراجم لأسباب تقتضي الخروج، وذلك أن يكون في الباب أكثر من حديث تختلف ألفاظها، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأحاديث تحت حديث واحد. ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بوضع التراجم التي تجمع شتات الأحاديث، ولو ذكروا لفظ حديث واحد لربما اختلفت الأحاديث في دلالاتها. وقوله رحمه الله باب ما جاء، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا الباب مشتملا على حديث واحد بلفظ واحد من قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اقتصر المصنف رحمه الله على هذه الترجمة. وقد ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صاحب السوادين والنعلين، أسلم رضي الله عنه وارضاه قديما وحمل مع رسول وحمل وكان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الخروج وضع للنبي صلى الله عليه وسلم الحذاء، وإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أخذ عبد الله رضي الله عنه النعلين ووضعهما تحت إبطيه وجلس يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قل أن يفارقه، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا، فما كان عبد الله رضي الله عنه يحتاج إلى الإذن، حيث رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى السر، فكان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سره ونجواه، ورفع له الحجاب وأذن له بهذه المنزلة الكريمة والدرجة المنيفة رضي الله عنه وارضاه. وكان الصحابة يرون كأن عبد الله بن مسعود أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغريب يظنه واحدا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة خروجه ودخوله وصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. علم وعلم وفهم الأحكام فنعم ما فهم، وكان آية في العلم والعمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بفضله وعلمه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ثم إنه استمع عليه الصلاة والسلام لصلاته بالليل حتى سمع دعاءه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: سل تعطه سل تعطه. وهذا يدل على فضله وتقواه رضي الله عنه وارضاه. حفظ هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليليني، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه توجيه وإرشاد لأصحابه رضي الله عنهم وأمته من بعدهم أن يكون أقرب ما يكون إليه أولو الأحلام والنهى. وقوله عليه الصلاة والسلام أولو الأحلام جمع حلم بالضم أو بالكسر، فقال العلماء حلم يراد منه العقل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا بلغ الأطفال سن الاحتلام. وقالوا إن إطلاقه على إطلاق الحلم على العقل من باب التجوز في اللفظ كما لا يخفى، وقال بعض العلماء إنه من الحلم، والحلم هو الأناة والرفق، يقال فلان فيه حلم، أي إذا كان رفيقا لا يستعجل في الأمور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أشج عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وافدا عليه، فنزل القوم فحطوا رحالهم وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقام الأشج إلى راحلته فأحسن إليها ثم تهيأ للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أشيء جبلني عليه الله؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله: فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. وفسر العلماء الحلم بالأناة والترفق في الأمور، والشخص الذي يتثبت في الأمور ولا يستعجل فيها فإنه ذا حلم. وإذا كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بمعنى العقل، فيكون المراد من الحديث أن يليه عليه الصلاة والسلام أهل العقول، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأولنها من باب عطف الشيء على مثله على سبيل التوكيد. وأما إذا كان المراد الحلم بالكسر، فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أهل الحلم، بمعنى الذين يتخلقون بالأناة وعدم الاستعجال. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام وأولنها المراد به أهل العقول. فعلى هذا يكون من باب العطف المغاير. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني أولو الأحلام والنهى، جوز الإمام النووي رحمه الله فيه التشديد. وبناء على ذلك يكون الأمر آكد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، المراد بذلك أن يتقدم أهل العقول وكبار السن من الفضلاء، ويتأخر من دونهم، ثم يكون من دونهم حتى يصل الأمر إلى المراهقين، ثم يليهم بعد ذلك الصبيان. وقد كانت الصفوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، ثم من بعد ذلك الصبيان، ثم من بعدهم النساء، كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام وأولنها، المراد به أولو العقول، لأن العرب تسمي العقل نهية، والسبب في ذلك أن العقول تنهى أصحابها عن الأمور التي لا تليق. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأهل العقول التي تنهى أصحابها عما لا يليق بها. وسمى الله العقل نهية، وسماه كذلك حجرا، لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن سفاسف الأمور وما يضره في دينه ودنياه. وفي هذه الجملة من الحديث دليل على فضل كبار السن، وأن الواجب على الناس أن يقدموا الأكبر فالأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أهل العقول، وكبار السن أعلم وأعقل من صغار السن والأحداث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب تقدم الأكابر على الأصاغر، لأن الأكابر أهل خشوع وخشية لله سبحانه وتعالى. ومتى أحاط بالأئمة كبار السن كان ذلك أهيب وأكمل في الوقار والسكينة، الأمر الذي يعود على محاريب المسلمين ومنابرها بالخير. فتهاب الأئمة وتوقر وتجل، ومقصود الشرع إجلال كبار السن ونحوهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه ينبغي تقديم أهل الفضل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة من الحديث، فقال طائفة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أولي الأحلام والنهى، لأنه يشتمل التقديم على حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأهل العقول والأحلام هما أكثر ضبطا وأكثر إتقانا للآثار والسنن وأكثر معرفة للهدي إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد بهذا القول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر المصنف هذا الحديث تلو حديثنا، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجة في السنن، ورجال ابن ماجة رجال الصحيح. فهذا الحديث فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. فقوله رضي الله عنه ليأخذوا عنه، أي ليأخذوا عنه السنة والهدي، فكان صلوات الله وسلامه عليه يحب تقديم المهاجرين والأنصار. وقال بعض العلماء إن المهاجرين والأنصار هم أهل السابقة في الإسلام والفضل، ففضلوا بالتقديم على غيرهم، ولذلك كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون المهاجرين ثم الأنصار من بعدهم. وهذا يدل على العناية بأهل الفضل ومن له سابقة في الإسلام. وقد فهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تقديم المهاجرين والأنصار من أجل حفظ السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الوجه، فالواجب أن يكون حول العلماء من طلاب العلم من هو أسن وأكثر وقارا وخشوعا، وأما الصغار والأحداث فينبغي أن يتأخروا وأن لا يتقدموا على من هو أكبر منهم سنا. ولذلك إذا نظر العوام إلى العلماء وقد أحاط بهم كبار السن من طلاب العلم، كان ذلك أبلغ في هيبتهم وحصول الوقار لأهل العلم. وإنما يكون ذلك إذا حافظ الكبار على مجالس العلماء، أما إذا تأخروا وتقاعسوا فلا ضير أن يتقدم الصغار، لأنهم ضيعوا حقوقهم. ولله در الشاعر، ولله در الشاعر إذ يقول: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فالواجب على كبار السن أن يبادروا، وعلى صغار السن أن يتأخروا عنهم إذا رأوهم. وهذا الحديث يدل على هدي الإسلام في توقير الكبير، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على قصد الشرع بتوقير الكبير وحفظ حقوقه. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث أن يتقدم الأكابر على الأصاغر من أجل بعدهم عن من أجل أن يكون ذلك أدعى للسكينة وأبعد عن اللغط، ولربما احتيج إلى الكبير من أجل الاستخلاف والفتح على الإمام، فكأن المقصود من قرب الكبير أن يكون أقرب إلى الإمام عند الحاجة، خاصة إذا أخطأ الإمام أو احتاج إلى من يفتح عليه أو احتاج إلى من يستخلف للصلاة بالناس. وقد فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصبي لا يكون في الصف الأول، ولذلك كان إذا رأى الصبي في الصف الأول أخرجه رضي الله عنه وأرضاه. وكان حذوبي بن كعب رضي الله عنه يفعل ذلك كما ورد عنهما بالرواية الصحيحة. وقال بعض العلماء إن الصبي لا حق له في الجهة التي تلي الإمام مباشرة، وأما إذا تقدم الصبي وكان يعقل الصلاة ويضبطها ويصلي صلاة تامة كاملة فلا يجوز لأحد أن يؤخره عن حقه في الصف الأول. فالصبي بكر وابتكر ثم بادر وابتدر، فهو أحق ممن تقاعس وتأخر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فدل هذا على أن المتقدم أحق من المتأخر. وهذا هو الأشبه بالأصول، أن الصبي إذا كان في طرف الصف من ميمنة وميسرة ونحو ذلك مما هو بعيد عن الإمام، بحيث لو احتيج إلى الاستخلاف أو الفتح عن الإمام لم يضر ولم يضايق، فإنه يترك في مكانه لحقه في الشرع، فقد بكر وسبق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى شيء فهو أحق به، فقد سبق إلى طاعة الله ومرضاة الله فهو أحق. ولأن الصبي إذا طرد أمام الناس من الصف الأول فإن ذلك يكسر قلبه، ولربما يحدث عنده ردة عنيفة تجعله ينفر من المساجد وأهلها، وفي ذلك شر عظيم وبلاء وخيم. وينبغي إذا قلنا بجواز تأخير الصبيان أن يترفق بهم وألا يساء إليهم، فمن أراد أن يؤخرهم فينبغي عليه أن يتعاطى الأساليب المقبولة، وأن يكون من كلامه وتصرفه ما يوجب محبة الصبي له وتعقل ما يقصد ذلك المحول. وأما إذا استخدم بذيء الألفاظ أو كهره أو صاح عليه أمام الناس في بيوت الله ومساجد الله فذلك من الأذية والإضرار. وكم من قلوب نفرت ونفوس كرهت الصلاة في بيوت الله من الصغر، كل ذلك بسبب هذه الأساليب التي نهي عنها في الشرع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فالواجب على من أراد أن يؤخر الصبي أن يحسن إليه وأن يتعاهده بلفظ يدل على العطف والحنان والبر والإحسان، خاصة في مثل هذا الزمان الذي قل أن يرى فيه أمثال هؤلاء متقدمين لا متأخرين. فالواجب أن يترفق بهم حتى ولو كان المسلم يرى رجحان تأخيرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيه دليل على مراعاة الترتيب في المنازل والفضائل، وأن الإسلام دين عدل، أعطى كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، وأعطى كل ذي فضل فضله ولم يظلم الناس حقوقهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أنزل الناس منازلهم، فأنزل صلوات الله وسلامه عليه الناس منازلهم. فأهل العقول والنهى ومن عرف بالأنات والحلم والفضل فإنه مقدم على من دونه، ولذلك يقدم الإنسان لفضله وشرفه وإحسان العمل، ولا يقدم لشرفه ونسبه. وهذا يدل دلالة واضحة على مراعاة الحقوق. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قوله ولا تختلفوا أي في تسوية الصفوف، فهذه الجملة المقصود منها الأمر بتسوية الصفوف والنهي عن ضدها. وقد تقدم معنا في الباب الماضي بيان الأحاديث التي تدل على وجوب تسوية الصفوف والأمر بتعديلها، وأن ذلك من تمام الصلاة وإقامتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فتختلف قلوبكم، فيه دليل على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ولا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم، فيه دليل على أن المراد بالمخالفة بين الوجوه أي في المذاهب والآراء. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيخالف الله بين قلوبكم، أو فتختلف قلوبكم كما في هذا الحديث. وبناء على ذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على تسوية الصفوف وتعديلها، وأن يتقع وجاجها ومخالفة الأكثرين في ذلك. وقال طائفة من العلماء: إنه إذا نظر في الصفوف وهي معوجة فالواجب عليه أن ينظر لأغلب الصف، فإن أمكنه تعديل الجميع عدل الصفوف، وإن لم يمكنه التعديل فإنه ينظر إلى أكثر الصف ويقف كما يقف أكثر الصف، فالعبرة بالأكثر والأغلب. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم مهيشات الأسواق. وضبطه بعضهم بالتحريك، والمراد بهيشات الأسواق قال بعض العلماء اختلاطها، وذلك أن الصفوف إذا لم يراعى فيها تقديم أهل الفضل فإنه يختلط الكبير بالصغير، والأسواق إذا نظر إليها فإنه يختلط فيها الناس، فيكون الصغير مع الكبير لا تعرف فضل ذي الفضل. وأما بالنسبة للمساجد فينبغي صيانتها عن ذلك، ومن دخل إليها فإنه يعرف أهل الفضل في مقدمتها، ويرى منازل الناس مرتبة فيها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إن هيشات الأسواق المراد بها النزاع واللغط، فإن الأسواق يكثر فيها الصياح والصخب والصوت وترتفع فيها الأصوات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء أخلاق الرائع وصيانة بيوت الله عن الأصوات التي لا تليق. فلا يجوز أن تكون المساجد حالها كحال الأسواق من كثرة الصياح فيها واللغط. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رجلا يصيح في المسجد فعلاه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد بقوله سبحانه: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدل هذا على حرمة المساجد وأنه ينبغي أن تصان من الصياح واللغط، كل ذلك حفظا لحرمتها وتعظيما لشعائر الله التي أمر الله بتعظيمها، وهو ظاهر قوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فمن رفع المساجد أن ترفع حسا ومعنى، ومن رفعها معنى أن يحفظها الإنسان من الصياح ورفع الصوت. وكان العلماء يشددون في الصياح في المساجد، ولربما زجروا الرجل أن ينادي الرجل داخل المسجد بالصوت العالي، لأن المساجد فيها الراكع والساجد والتالي لكتاب الله والذاكر لله، ولربما فيها النائم، فإذا صاح ورفع صوته فإن ذلك أدعى لذهاب الخشوع. فالواجب صيانة المساجد عن أمثال هذا. وفي هذا الحديث دليل على ما تقدمت الإشارة إليه من رعاية حق الكبير، سواء كان أكبر سنا أو كان أكبر قدرا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية أهل الحقوق، وكبار السن لهم حق كبير على الأصاغر، كما شهدت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ففي هذه الأحاديث دليل على رعاية حق الكبير. وفي الصحيح في قصة القسامة حينما قام حويصة ليتكلم وأخوه أكبر منه، صاح عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي اترك الكلام لمن هو أكبر منك سنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فأكبرهم سنا. فدل هذا على فضل الكبير، وأن الواجب أن يحفظ حقه ويصان. قال العلماء رحمهم الله: إن توقير الكبير مبني على الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالكبار أحوج ما يكونون إلى الرحمة، لأن الكبير قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا. والغالب في الكبير أنه فقد الإخوان والخلان، فانكسر فؤاده وجرح قلبه، فهو أحوج ما يكون إلى من يشعره بحقه وقدره. ولذلك تجبر القلوب من فراق الأحبة والإخوان بوجود الجبر من صغار السن توقيرا وإجلالا للكبير. اثنان: لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فتجد الكبير قد فارق إخوانه وخلانه حتى أصبح لا يخرج إلا لتشييع ميتهم أو عيادة مريضهم، فإذا وجد من صغار السن إجلالا وتوقيرا جبر الله به ذلك الكسر، وكان في القلب من الحب والود، واجتمع بذلك شمل المسلمين صغارا وكبارا، وذلك أدعى لوجود المحبة والإلفة بين الناس على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم ما يكون بالكبير والصغير. وفي الحديث الصحيح أنه لما دخل يوم فتح مكة أتاه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وكان رأس أبي قحافة رضي الله عنه قد اشتعل شيبا، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: أثقلتم على الشيخ؟ هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وإذا أراد الله بالعبد الخير قذف في قلبه الرحمة، فوقر كبار السن وأجلهم، وتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا محاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا شرها وسيئها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
اشتمل هذا الحديث الشريف على النهي عن الصلاة بين الصفوف، عن الصلاة بين السواري، واختلف العلماء رحمهم الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصحابة يطردون عن الصلاة بين السواري على وجوه. فقال طائفة من العلماء: إن السواري تقطع الصفوف، وإذا صلى المأمومون بين السواري تقطعت صفوف المساجد، ومقصود الشرع أن تكون الصفوف متصلة لا منقطعة. وقال بعض العلماء: إنما بين السواري هو موضع النعال، فإذا كان مصليا في هذا الموضع فإن الموضع غير مهيئ للصلاة، والقول الأول وأقوى. وحكى الإمام القرطبي رحمه الله أن الصلاة بين السواري نهي عنها لكونها مواضع مؤمن الجن، فالمؤمنون من الجن يصلون بين السواري على هذا القول، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على هذا الأمر. والحقيقة أن مؤمن الجن في التكليف أن المؤمنين من الجن في التكليف كالإنس، ولا يختلف الحكم إلا إذا دل الدليل على الاختلاف. وبناء على ذلك فالقول ضعيف، لأن مثل هذا القول لا يقبل بالرأي والاجتهاد. وقد حكاه الإمام القرطبي رحمه الله بصيغة التمريض، فقال رحمه الله: ويروى، وهي صيغة فيها إشارة إلى ضعف الخبر. وبناء على ذلك لا يعول على هذا القول. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمسلم أن يصلي بين السواري، والسواري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون السواري متقاربة بحيث تتقطع الصفوف بها تقطعا بينا، وهذا هو الغالب في السوار المؤثرة. ومثل هذا النوع لا إشكال في تأثيره ودخوله في الخلاف. والنوع الثاني من السوار المنفهقة التي يكون التي لا تقطع الصفوف تقطعا بينا، بحيث يكون في المسجد العريض سارية أو ساريتان، ويمكنك إذا نظرت إلى طرف الصف كأنه يعادل عددا كبيرا من الناس. فمثل هذا خفف فيه طائفة من العلماء المتأخرين، وقالوا إن السواري إذا كانت متباعدة بحيث يمكن للمجموعة من الناس إذا صلت بينها كأن الصف بها متصل، فالأمر أخف من السواري العديدة الكثيرة التي تكون في المسجد تقطع الصف تقطعا بينا. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك ومعاوية بن قرة عن أبيه أنهم كانوا ينهون عن ذلك ويطردون عنه طردا، وظاهره يشمل الجميع، والقول بالتفصيل أقوى من جهة المعنى والنظر. وقوله كنا نطرد عن هذا طردا، قال طائفة من العلماء إن الحديث يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد التصريح في الحديث كنا نطرد على هذا عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في مسألة الحديث، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بكراهية الصلاة بين السواري، وبهذا القول قال عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان أنه يكره للمسلم أن يصلي بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال جمهور العلماء بجواز الصلاة بين السواري لحديث بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة بين الاسطوانتين أو بين العمودين. قالوا ولو كان الموضع محرما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالمنع، وذلك لحديث أنس بن مالك وكذلك حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه، فإنه مشتمل على النهي والمنع. وظاهر السنة والأصل أن يبقى النهي على ظاهره حتى يدل الدليل على خلافه. وحديث الساريتين لا يعتبر مشكلا على حديثنا، لأن حديث الساريتين في صلاة المنفرد، وأما حديث النهي فهو في صلاة المأموم، وشتان بين صلاة المأموم وصلاة المنفرد والإمام. ولذلك كان طائفة من السلف رحمهم الله يؤمون بين السواري، ويرون لا بأس للإمام أن يصلي بين السواري، وأن المنع إنما هو مختص بالمأموم دون الإمام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد، وقالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم: حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإمام في التلاوة فمن أولى الناس برده؟ هل هم من خلفه مباشرة في الصف الأول حتى لا تعلو الأصوات في المسجد؟ فما رأيكم في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان وراء الإمام من يفتح عليه إذا نسي ويصوبه إذا أخطأ، فإنه ينبغي أن يترك الأمر إليه، خاصة في صلاة التراويح، لأن الغالب أن الأئمة يحتاطون بمن يرد عليهم. وأما من كان بعيدا فإنه سيحتاج إلى رفع صوته، ولربما شوش على غيره فينظر فيه. إن لم يرد من وراء الإمام فإنه يرد الأبعد، لكن الذي وراء الإمام، وهذا مسلك يعرفه القراء وحفظة كتاب الله عز وجل، أنهم يتركون المجال للأئمة في بعض الأحيان إذا أخطأوا حتى يراجعوا أنفسهم. فلربما مر بالآية خطأ ثم أراد أن يصححها فيرجع مرة ثانية من أجل تصحيحها، فالواجب سكوت الجميع ولا يتكلم أحد إلا إذا وقف الإمام من أجل أن يفتح عليه الغير. أما إذا رجع من أجل أن يرد نفسه إلى الصواب، لأن لسانه قد انعقد على هذا اللفظ، فهو إذا أخطأ سيرجع لكي يقرأ بقراءته المعتادة. فإذا شوش عليه الغير ودخل عليه أثناء تركيزه وأثناء اختلاج الأمر عنده زاده التباسا، ولذلك ينبغي السكوت. فيفصل في هذا الأمر: إذا قرأ الإمام عنده خطأان، الخطأ الأول ترك بعض الآية، والخطأ الثاني ترك بعض الآية أو ترك آية كاملة، والخطأ الثاني الزيادة في الآية. فأما إذا أخطأ وترك بعض الآية أو ترك الآية وانتهى من الآية ثم رجع مرة ثانية، فإنه يسكت حتى يرى هل يستطيع أن يصوب لنفسه أو لا. فإن صوب لنفسه فهو غير محتاج، وإنما يفتح على الإمام المحتاج. وأما إذا أخطأ في آية وانطلق إلى ما بعدها وأراد أن ينتقل للذي بعدها، فتفتح عليه وترد عليه خطأه، لأنك قد تحقق أنه ذاهل أو مخطئ في قراءته لم يستبين الخطأ. هذا في حال النقص. أما في حال الزيادة فالأمر كذلك، فإن زاد في الآية حرفا أو زاد فيها كلمة ومشى بعد زيادته ثم وجدت اختلاج لفظه ورجع مرة ثانية يقوم نفسه، فإنه يسكت الجميع ولا يفتح أحد، لأن الفتح عند الحاجة. وهذا إمام يراجع نفسه يضبط تلاوته، والأصل
أنه لا يباح الفتح إلا عند وجود الحاجة، فينتظر المأموم حتى يستطعمه الإمام ويستفتحه، فإذا مضى وصحح الآية على الوجه السليم فالمأموم ساكت معتبر للأصل الذي أمر به شرعا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وعامل بالأصل النبوي، وإذا قرأ فأنصتوا، فالواجب عليه الإنصات والسكوت، وليس هناك حاجة لكي يتكلم، لأن الإمام صحح لنفسه وضبط قراءته، وحينئذ لا إشكال. أما بمجرد أن يخطئ الإمام يصيح هذا ويصيح هذا ويلغط الجميع على وجه لا يستطيع الإمام أن يميز بين الأصوات ولا يستطيع أن يعرف الحروف والكلمات، فهذا يصيح عنه عليه من جانب وهذا يصيح عليه من جانب، فهذا أدعى لحصول اللبس أكثر من حصول الصواب والحق في قراءته. فالواجب على المأمومين أن يترفقوا بالأئمة، وإذا وجد وراء الإمام من كلف بالفتح عليه أو وجد من يحمل المصحف لكي يرده إذا أخطأ فإنه يسكت الجميع، ومن تكلم فشوش على من يرد على الإمام فإنه يخشى عليه الإثم، وقال بعض مشائخنا أخشى أن تكون صلاته باطلة لأنه تكلم دون أن يوجد مستند شرعي لكلامه، إنما يتكلم بالفتح إن وجدت الحاجة، هذا المستند الشرعي، فإن وجد من يقوم بالحاجة صار كلامه خارجا عن الصلاة، كما لو تلا الآية بنفسه، فإن كانت على الكلام المؤثر في الصلاة أوجبت بطلان صلاته عند من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه خاصة في صلاة التراويح، فإنك ترى الرجل بعيدا عن الإمام ولربما في موضع لا يسمعه الإمام، قد يكون حافظا للقرآن وقد يكون حاملا للقرآن، فأما بالنسبة لحمل القرآن في حال البعد عن الأئمة فلا يشك في منعه، لأنها حركات زائدة لا يحتاج إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة، فهذا سيرفع المصحف ثم يضعه ثم يقلب أوراقه، وكل ذلك حركات زائدة لا حاجة إليها. والواجب على المأموم أن يستمع وينصت، وليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلزام للمأموم أن يتابع وراء إمامه بالنظر، لا في الفريضة ولا في النافلة، فأصبح فعلا أشبه ما يكون خارجا عن الصلاة، لأن هذا ليس من مقتضيات الصلاة ولا من لوازمها ولا مصلحة في فتحه للمصحف. فيبقى السؤال حينما يخطئ الإمام ويتكلم مثل هذا، فتجده يرفع صوته من آخر المسجد، وقد وجد من يرد عن الإمام في مقدمة المسجد، فمثل هذا يشوش على نفسه ويشوش على الناس ولو كان حافظا للقرآن، لكن لو أن الذي وراء الإمام لم يحسن الفتح فصحت بأعلى صوتك حتى يتبين الصواب في قراءته وتلاوته فأنت مأجور غير مأزور، لأنه إذا قصر الأقرب فإن الحق ينتقل إلى الأبعد. نسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يستثنى من القاعدة لا إيثار في القرب أن يتأخر الإبن عن الصف الأول ويقدم والده؟
بعض العلماء يقول أولا القاعدة لا إثارة في القرب مبنية على أن الأصل لا يجوز للمسلم أن يزهد في الخير، فأنت إذا قدمت غيرك وآثرت غيرك بالطاعة فإن هذا زهد في الخير، والله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فكان الواجب أن تسابق، فإذا حباك الله منزلة ويسر لك طاعة وقربة وهيأ لك أن تكون في الصف الأول فلا يجوز أن تتأخر عن هذا الفضل العظيم وأن تؤثر غيرك به. لكن بعض العلماء قال يجوز أن يقدم الوالد، لأنه إذا قدم الوالد حاز فضيلة بر الوالدين، وبر الوالدين أفضل الطاعات وأشرف القربات بعد الإيمان بالله جل جلاله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قالوا فإذا قدم والده فقد بره، وبره بأعظم الأشياء وأحبها إلى الله بعد الإيمان في صلاته وموقفه بين يدي ربه، فذلك أعظم لأجره، ف فمن هنا رخصوا للولد أن يتنازل عن والده من باب الخير. وهذا اجتهاد من بعض العلماء وله وجهه من السنة، ومن تأخر لوالده فلا بأس، ومن حرص على الصفوف الأول فلا بأس، فكل له وجهه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الوقوف عن يمين الصف أم خلف الإمام؟
كيف؟
أيهما أفضل، الوقوف عن يمين الصف أم خلف الإمام؟
ميمنة الصف لا شك أنها أفضل، لأن اليمين مفضل على الشمال، ولذلك قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد الأفضل وتجمع ضده ما دونه، فقال عن اليمين والشمائل سجدا لله، ففضل اليمين بالذكر. ثم كذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فدل على فضل التيمم، وهذا محل إجماع أن الأيمن أفضل من الأشأن. وأما بالنسبة لكونه وراء الإمام، فإذا كان مراد السائل أنه يتأخر إلى الصف الثاني والثالث، فالصحيح أن الصف الأول أفضل، ولو كان أبعد عن الإمام، ولو كان لا يسمع قراءة الإمام، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا كان في صلاة الفجر فالأفضل أن يكون وراء الإمام يسمع القراءة ولا يبتعد في الصفوف الأول. فعلى هذا المذهب يصلي، خاصة في القديم حيث لا يوجد ما هو موجود في زماننا من الآلات التي توصل الصوت وتبلغه، يقولون يصلي وراء الإمام في الصف الثاني حتى يسمع تلاوته أفضل من أن يصلي في الصف الأول الطويل الذي لا يسمع فيه قراءة الإمام. واستدلوا بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الصف الأول أفضل، وذلك بتفضيل الشرع له، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول إذا كنت في صلاة فسمعت صوت رعد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو عطست، فهل أقول الأذكار الواردة في كل ذلك؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز أن يتكلم المسلم بغير ما أمر به في فريضته، فيتلو كتاب الله أو يسمع التلاوة إذا كان مأموما ولا يتكلم، ولذلك قال العلماء الأصل يقتضي السكوت حتى يدل الدليل على الكلام، ولا كلام إلا بذكر الله المأمور به في الصلاة. وأما ما عدا ذلك من الأذكار المقيدة بالمناسبات فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وقوله لشغلا شغلا عن الذكر الخاص كسماع الأذان والترديد وراء المؤذن، وكذلك تشبيت العاطس ونحو ذلك. وقد ثبت في السنة ما يشهد لهذا كما في الصحيحين من حديث صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه بن الحكم حينما عطس الرجل فقال له يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم، ولما نظر إليهم وأصبحوا يلطخون على أفخاذهم يسكتوه، فصاح وقال واثك لأماه. قال رضي الله عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال أيكم قال كذا وكذا آنفا، قلت أنا يا رسول الله، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع أنه رد على العاطس وشمت العاطس، ولذلك نص على أنه لا يتكلم بتشميت العاطس ونحو ذلك. أما في صلاة النافلة فقد ذكرت أمرين، أحدهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ورد ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في صلاة النافلة خاصة، يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان في قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من غضبه وعذابه. وهذا لم يثبت في حديث واحد في صلاة مفروضة، مع أنه صلى بأصحابه الفرائض جهرية لا يحصى كثرة، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد في الصلاة الفريضة أنه وقف عند آية العذاب أو آية الرحمة. والشرع فرق بين النافلة والفريضة، ولذلك جازت النافلة في السفر على الدابة ولم تجز الفريضة، ويتوجه في الدابة حيثما توجهت به ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلى غير ذلك من صلاة الإنسان قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام ولا يجوز ذلك في الفريضة، وجواز قطع الصلاة النافلة إذا ناداه والداه ولا يجوز ذلك في الفريضة. فالفوارق كثيرة، فالشرع فرق بين النفل وبين الفرض، فنفرق بتفريق الشرع ونقول ما ورد من الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع آية العذاب أو آية الرحمة ورد في قيام الليل. وكونه عليه الصلاة والسلام تتواتر عنه الأحاديث ويصلي بأصحابه الصلاة المفروضة جهرا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ولم يحفظ عنه في يوم واحد أنه وقف لآية عذاب أو آية رحمة، ولم يحفظ عنه إلا في قيام الليل، فالفقه أن يقال كل حديث ودلالته. وقد عهدنا من الشرع التفريق بين الموضعين، التفريق بين الموضعين، وبناء على ذلك نقول إن كان في نافلة جاز أن يسأل الله من فضله وأن يستعيذ به من العذاب. فإذا ورد الأمر بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم خفف العلماء أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في النافلة لا في الفريضة. لكن هنا تنبيه ينبغي أو يحسن التنبيه عليه، وهو يتعلق بفقه الإمامة، فإن بعض الأئمة أصلحهم الله يقرؤون آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة، وهذا كنت أرى بعض مشائخنا يشدد فيه، قال لأن بعض العلماء يرى أن المأموم لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة بطلت صلاته، لأن هذا الموضع لا يجوز أن يتكلم فيه، وقد تكلم بجملة تامة كاملة. ولذلك من فقه الإمام ينبغي أن يصون صلاة المأمومين، وقد لاحظنا ذلك ووجدناه أنه إذا قرأ الأئمة آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمع المسجد وقد علا فيه الصفير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم خارج الصلاة، وهذا لا شك أنه ينبغي أن يتنبه له الأئمة. وكانوا يقولون هناك إمامة وفقه إمامة، فالإمام الفقيه يحذر من مثل هذه الأمور. ومن ذلك قالوا لا ينبغي أن يكون ركوعه عند آية سجدة إذا كان لا يريد السجود، لأن هذا يؤدي إلى اختلاج أفعال المأمومين، فكما يفقه في إمامته ويحفظ للناس الأفعال كذلك يحفظ لهم الأقوال التي تؤثر في صلاتهم. كذلك هناك تنبيه ثان، وقد رأيناه في بعض المساجد وللأسف أن بعض أئمتها يتقصدون ليلة الجمعة قراءة آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ليلة الجمعة لتلاوة هذه الآية لا شك أنه أقرب إلى الحدث والبدعة، لأنه لا يجوز تخصيص آيات معينة في مناسبات معينة أو أزمنة معينة إلا إذا دل الدليل على تخصيصها، حتى لربما جاء زمان فيألف العوام من الأئمة أن يصلوا بهم ليلة الجمعة بآية الأحزاب المشتملة على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نشك ولا نمتري أن الصلاة على رسول الهدى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، وزاده الله أعلى مراتب التشريف والتكريم صلى الله عليه وسلم تسليما، أنها من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أمور العبادة توقيفية ينبغي الوقوف فيها عند النصوص والاقتصار فيها على الوارد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالدليل الشرعي دون غلو أو زيادة أو شطط، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة نفست فجاءها دم النفاس 40 يوما، وبعد 40 جاءها دم النفاس مرة ثانية لمدة 6 أيام، وبعدها جاءها ماء لونه بني، والآن صار لها 2 شهر و20 يوما، والماء البني هذا معها، فهل تصلي أم لا؟ نرجو منكم الإفادة.
40 يوم،
جاءها دم النفاس 40 يوما، وبعد 40 جاءها دم النفاس مرة ثانية لمدة 6 أيام، وبعدها جاءها ماء لونه بني.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للأربعين فهي دم نفاس بلا إشكال، لأن النفس على أصح أقوال العلماء رحمهم الله تمكث 40 يوما لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، فنحكم بكونها قد طهرت بعد مضي 40 يوما. لكن يبقى النظر في الستة الأيام التي عقب النفاس، إن كانت هذه الستة قد اختلف فيها لون الدم وميزت لون دمها بحيث غلب على ظنها أنها قد دخلت في الحيض وأن صفات هذا الدم صفات دم الحيض، فحينئذ تحكم بانتقالها من الحيض إلى النفاس، وهذا على القول بدخول الحيض على النفاس، لأنه إذا استتم النفاس عدد 40 فإنه يمكن دخول الحيض عليه، وخاصة عند بعض العلماء إذا وجدت القرائن، كأن يكون من عادة المرأة إذا حاضت أن تحيض في أول الشهر واستتمت نفاسها وجاءها الحيض على نفس الأمد المعتاد. وقال بعض العلماء يحكم بكون الست استحاضة، لأن الست اتصلت بدم النفاس، والمتصل بدم النفاس إذا جاوز أكثر النفاس حكم بكونه استحاضة. والمذهب الأول أشبه أنه إذا وجدت القرائن ووجدت الدلائل أو وجدت الصفات التي تدل على كون الدم دم حيض، سواء كان ذلك من جهة اللون أو كان ذلك من جهة الألم أو كان ذلك من جهة الغلظ والرقة التي هي صفات دم الحيض، فإنها تحكم بانتقالها من دم النفاس إلى دم الحيض إن وجدت علاماته وأمراته. وأما إذا اتصل الدم بلون واحد وصفة واحدة كانت معروفة معهودة في النفاس، فإنه يحكم بكونه اتصالا غير مؤثر، والست استحاضة تصوم فيها وتصلي وتأخذ فيها حكم الطاهرة سواء بسواء. وأما بالنسبة لهذه المدة فإن الماء البني إذا لم يكن على صفات دم الحيض فإنه استحاضة وليس بحيض، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
إخوانكم كتبوا أسئلتهم، وكل من كتب السؤال فهو أحق أن يقدم، فأنا أرجو رجاء من الجميع أن لا يتكلم أحد أثناء المجلس، هذا رجاء للجميع وأرجو أن يعمل بهذا. نعم تفضل.
تابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كثرت المسائل الفقهية على طالب العلم فما الطريقة المثلى لضبطها؟ بارك الله فيكم.
الطريقة المثلى لضبط العلم تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول بين طالب العلم وبين الله عز وجل، فمن أراد أن يفتح الله عليه في علمه وأن يوفقه في فهمه وحفظه وضبطه، فينبغي أن يكون بينه وبين الله إخلاص يقوده إلى الخير ويثبته على الطاعة والبر. فأول ما يوصى به طالب العلم أن تكون سريرته لله، ومن أخلص لله عز وجل ثبت الله قلبه عن الخير وشرح صدره للطاعة والبر وجعل العلم ميسرا له على قدر إخلاصه. أما الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم الأخذ بالأسباب التي تعين على ضبط العلم وإتقانه والقيام بحقوقه، وأول ذلك أن يطلب العلم من أهله، لأن من طلب العلم من العلماء وأخذه عنهم فإنه يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم المأخوذ عن أهله علم موروث، والعلم الموروث الحق هو الذي يهتدي به صاحبه ويهدي به غيره. فالواجب أن يبحث عن عالم متمكن في علمه، فإذا أراد أن يطلب العقيدة فإنه يبحث عن العالم المبرز فيها، وإذا أراد أن يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يبحث عن المبرز فيه، وإذا أراد أن يطلب الفقه والأحكام فإنه يبحث عن من تبرز في ذلك ونبغ فيه بشهادة أهل العلم، فإذا وجد مثل هذا عض عليه بالناجذ وأعطاه حقه في ضبط علمه وتحصيله وإتقانه، وإذا حضر مجالسه راعى حرمة العلم وأدب العلم حتى لا يمحق الله بركة علمه، فتلطف مع العلماء في سؤالهم واختار الأسئلة المناسبة والأوقات المناسبة، ولا يضيق على العلماء ولا يحرج عليهم في الأوقات الحرجة كأوقات نومهم وأوقات راحتهم وأوقات استجمامهم، ويكون سؤاله تلطفا ويكون سؤاله بحثا عن الحق دون جدال ولا مراء. فإذا وفق الله طالب العلم لأخذ العلم عن أهله وألبسه الله لباس التقوى وجعله من أئمة الخير والرضا، فظهرت شمائل طلاب العلم الطيبة الكريمة في قوله وفعله وعمله وعلمه أحبه العلماء. وإذا كان طالب العلم محبوبا عند العالم فذلك أدعى للقرب، وإذا اقترب طالب العلم من شيخه كان ذلك أدعى لضبط العلم وإتقانه. أما الطريقة فيما بينه وبين هذا العالم وما يأخذه عنه، فينبغي أولا أن يوطن نفسه على الجد والتعب والنصب في تحصيل العلم، لا يفتر ولا يتعب ولا يسأم ولا يمل. فإذا أراد أن يطلب العلم فليعلم أن العلم فيه تعب وفيه نصب، فإذا جلس في مجالس العلم وجاءته السآمة والملل دفعها وجد واجتهد وأقبل على العلم مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب، وإذا كانت عنده ظروف ضحى بها من أجل هذا العلم، ومن كانت له بداية محرقة جعل الله له النهاية المشرقة، ومن جد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي على طالب العلم أن يهيئ الأسباب، منها قراءة الدروس قبل مجالس العلم، يقرأ المرة والمرتين والثلاث والأربع. ثانيا أن يحضر إلى مجالس العلم وقد فهم فهما مبدئيا فيما قرأ أو أراد أن يقرأه على الشيخ. ثالثا يهيئ الأسئلة التي يريد أن يسألها والإشكالات التي يريد أن يستشكلها. فإذا سمع الدرس أو سمع أو جلس في مجلس العلم فعليه أن ينظر إلى مستوى العالم، فإن كان يستطيع تحصيل جميع ما يقال حصله بالحفظ والضبط، وإن كان لا يستطيع أخذ زبدة قوله وحاصل قوله، وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذا العلم فيأخذ كل مسألة حكمها والدليل. فلا تأخذ المسألة مجردة من الدليل، لا بد من الدليل، لأن الدليل هو الحجة لك بين يدي الله عز وجل من نص الكتاب ونص السنة ونص إجماع الأمة ودليل النظر الصحيح المبني على الوحيين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من اختصار أو جمع ما في الدرس رجع إلى بيته فأكب على ذلك العلم فقرأه المرة والمرتين لا يسأم ولا يمل، وهو يعلم علم اليقين أنه ما من حرف يكتبه وما من حرف يسمعه وما من حرف يفهمه إلا ويعلي الله به درجته ومنزلته، ويستديم شكر الله عز وجل، فقد تأذن الله بالزيادة لمن شكر. فمن جلس في مجالس العلم وقدر العلم وأحس أن كل كلمة من العلم فضل من الله ساقه إليه لا بحوله ولا بقوته، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فيقوم من مجلس العلم وهو يقول الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم. فإذا شكر الله بارك الله له في علمه وتأذن له بالزيادة فيما يصل إليه من شيخه، وبذلك يكون علمه علم خير وبركة. والأفضل والأكمل أن يختار من طلاب العلم من يثق بدينه وجده واجتهاده فيختاره قرينا له في الطلب، فإذا تيسر له ذلك فإن عليه أن يختم هذا العلم بما يسميه العلماء بالملخص، فيكتب ملخصا لدروسه، ويعتبر هذا الملخص مرجعا له في كل حين يقلبه وينظر فيه حتى يحفظه حفظا تاما يكون منطلقا له في تعليمه للغير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.